عليك يا رسول الله. قلب بالحق تعلق وبغار حراء تألق، يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق. اقرأ اقرأ يا محمد، السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ألا وإن شر الأمور محدثاتها، ألا وإن كل محدثة بدعة، ألا وإن كل بدعة ضلالة، ألا وإن كل ضلالة في النار. مرحبا بكم أيها الأحبة. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. قصة مع حبيبي. الحلقة دي الحلقة الرابعة في قصة الإخلاص. أطلنا النفس في قصة الإخلاص سائلين الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. اللهم ارض عنا، اجعلنا من المخلصين برحمتك يا أرحم الراحمين. قصة مع حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحبيبي ساكن في القلب يعمره، لست أنساه فأذكره، إن غاب عن سمعي وعن بصري فسويد القلب تبصره. تعالوا نسمع قصة مع حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونستأنس ببعض القصص من كلام سلفنا الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. نسمع القصة من سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، لعل الله أن ينضر وجوهنا بسماع حديثه وبالاستمتاع بحديثه وبالتسلية بما كان يقوله ويعلمه للصحابة. أهل الحديث عندهم نضرة، اللهم نضر وجوهنا. قال رسول الله: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فحفظها وأداها من لم يسمعها. ينبغي أن تعي هذا الكلام، لأنه مش كلامي، القصة دي مش من عندنا، دي من عند سيدنا النبي. احفظها، اكتب معنا هذه الفوائد، اسمعها، سمعها لأولادك ولزوجتك ولأحبابك. كان سفيان ابن عيينة يقول: ليس هناك أحد من أهل الحديث إلا وفي وجهه نضرة. اللهم صل على محمد ما تزخرفت أرض بمطر، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم ما حج حاج واعتمر، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم ما طاف رجل أو امرأة وقبل الحجر عليه الصلاة والسلام. أهل الحديث حماة الدين، تابعهم في متجر الحق والتحقيق قد ربح، فازوا بدعوة خير الخلق ما وجدوا إلا ونور المصطفى من وجههم لمح صلى الله عليه وسلم. قصة الإخلاص. قال رسول الله: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. اسمحوا لي أيها الأحبة أن أرحب بحبيبي حبيب الروح شيخنا الشيخ شعبان طلعت، أسأل الله عز وجل أن يتقبل مني ومنك صالح الأعمال. عايزين نعيش بقى هذه الحلقة نستمتع بالإخلاص، نتعلم الإخلاص، لندمن جميعا الإخلاص. ختمنا الحلقة اللي فاتت بأقوال طيبة في الإخلاص، عايزين نبدأ هذه الحلقة ونقول إن سيدنا النبي كان بيستفتح صباحه بالإخلاص. ده مشهد عجيب قوي، إن سيدنا النبي يصحى الصبح كده على الإخلاص وينام على الإخلاص. تعرف كده وإحنا ما نقولش أي حاجة إلا بدليل. كان رسول الله إذا أصبح يقول أصبحنا على كلمة الإخلاص، أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا شريك له، لا إله إلا هو وإليه النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. عجيب ده، عجيب هذا المشهد. أصبحنا على كلمة الإخلاص، قلبه مملوء بالإخلاص، مملوء بالأسرار، لأنه مسرور بالخدمة من أول طرفة عين ساعة معنى ما تفتح، مسرور بخدمة الله عز وجل، فقلبه على الإخلاص، مسرور بالخدمة من أول طرفة عين. يحيى بن معاذ بيقول من سر بخدمة الله سرت الأشياء كلها بخدمته، ومن قرت عينه بالله قرت عيون كل أحد بالنظر إليه. أيضا من علامات صحة القلب، وسيدنا النبي كان أصح الناس قلبا، أطهر الخلق نفسا وقلبا عليه الصلاة والسلام. من علامات صحة القلب ألا تفتر عن ذكر ربك، ولا تسأم من خدمته، ولا تأنس بغيره إلا بمن يدلك على الله. اسمعها تاني، من علامات صحة القلب ألا تفتر عن ذكر ربك. فسيدنا النبي ما كانش بيفتر عن ذكر ربنا أبدا، من أول نفس يصحى عليه لآخر نفس ينام عليه، يصحى على ذكر ربنا ينام على ذكر ربنا، يصحى على الإخلاص وينام على الإخلاص، ويتحرك بالإخلاص ويجلس بالإخلاص ويتكلم بالإخلاص وينوي بالإخلاص. لا يفتر عن ذكر ربه، لا يسأم من خدمته، لا يأنس بغير ربه، لا يمل أبدا من ذكر الله عز وجل، لا يأنس إلا بمن يدله على الله. عيشنا يا شيخنا مع الإخلاص وصحة القلب،
اللهم ارزقنا صحة القلب
يا رب.
الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. من علامات صحة القلب أن ترفع شعارا ليس الشأن أن تكون أنت القائد، ولكن الشأن أن يكون في المكان قائد.
يا سلام.
ليس الشأن أن ترفع أنت الراية، ولكن الشأن أن ترفع الراية.
نعم.
كما سنبين من نماذج المخلصين أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه لما ولى أبا عبيدة ابن الجراح على خالد بن الوليد، وكان خالد بن الوليد وقتئذ هو قائد الجيش، إلا أن أبا عبيدة استصعب عليه الأمر، فإذا بخالد رضي الله عنه أرضاه قال يا أبا عبيدة هون على نفسك، إن لا نقاتل من أجل عمر وإنما نقاتل من أجل الله.
الله.
ليس الشأن أن تكون أنت القائد، ولكن الشأن أن يكون في المكان قائد. من علامات صحة القلب كما أشرت أن يشتاق إلى الخدمة كما يشتاق الجائع إلى الطعام والشراب. من علامات صحة القلب،
من علامات صحة القلب أنه إذا فاته ورده مع ربه يحزن أشد من حزن الحريص على فوات ماله وربحه. يعني شوف انت لما واحد تاجر شاطر قوي ويبقى زعلان ان صفقة ضاعت منه، فلوس كتير راحت منه، يبقى زعلان ولا مش زعلان؟ يزعل جدا. الرباني اللي بينه وبين ربنا عمار المخلص يبقى زعلان جدا حزين جدا لو ضاع ورده مع ربنا عز وجل. من علامات صحة القلب
أن يكون لقبول العمل أشد اهتماما من تأدية العمل نفسه.
نعم.
وصى علي رضي الله عنه أرضاه أصحابه فقال لهم كونوا لقبول العمل أشد اهتماما من تأدية العمل نفسه فإنما يتقبل الله من المتقين. من علامات صحة القلب
أن يكون شحيحا بوقته إلا على ربه، وشحه بوقته هذا أشد من شح غيره بماله أو بشيء من الدنيا قليل. من علامات صحة القلب إنك ما تضيعش وقتك في الحاجات التافهة، إنك ما تضيعش وقتك في الذنوب والمعاصي، إنك وقتك تستعمله في الخدمة، خدمة ربنا، في طاعة ربنا، في عبادة ربنا، في حاجة ترضي ربنا عليك، وتكون شحيحا بوقتك هذا، وشحتك هذه أشد، حرصك هذا أشد من حرص الشحيح بالمال على ماله هذا. من علامات صحة القلب أنك إذا دخلت في الصلاة ذهب عنك همك وغمك وتجد راحة وتجد قرة عينك في الصلاة. من علامات صحة القلب باختصار أن يكون همك كله لله، قصدك كله لله عز وجل، أفكارك كلها تحوم على محاب الله ومراضيه، كل أفكارك، كل مقصدك، كل أهدافك تحوم على ما يحبه الله ويرضى به عليك. اللهم ارضى عنا أجمعين. شيخنا الحبيب، عايزين نسمع نماذج بقى من أحوال المخلصين. متعنا بارك الله فيك.
أبو بكر الصديق، وما أدراك ما أبو بكر رضي الله عنه أرضاه،
رضي الله عنه.
قال عنه صلى الله عليه وسلم: ما سبقكم أبو بكر بكثرة صلاة وصيام، وإنما سبقكم بشيء وقر في قلبه.
الله.
له هذا الشيء، إنه الإخلاص. كذلك من نماذج المخلصين
جملة بشيء وقر في قلبه دي.
نعم.
فكرتني دلوقتي بموقف الأعرابي، الأعرابي الذي قسم له رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغنائم قسما، يعني شل نصيبه زي بقية الصحابة من الغنائم، فلما شاف الغنائم بتاعته أو القسم بتاعه النصيب بتاعه قال: ما على هذا اتبعتك، إنما اتبعتك على أن أرمى بسهم ها هنا فأموت فأدخل الجنة، ما على هذا اتبعتك، إنما اتبعتك على أن أرمى بسهم ها هنا ها هنا فأدخل الجنة. أنا مش عايز فلوس، أنا مش عايز ذهب، أنا مش عايز غنائم، أنا مش عايز دنيا، أنا مش عايز قصور، أنا مش عايز حاجة من الدنيا، أنا عايز أموت وربنا راضي عني. فقال النبي: إن تصدق الله يصدقك. مات بعدها في الغزو وقد طعن بسهم في المكان الذي أشار إليه، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل ويقول: أهو هو 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 ده اللي احنا كنا شايفينه، هو ده اللي كان بيكلم معانا،
لنا وقفة وإشارة. النبي بيقول أهو هو،
نعم،
أهو يعني دلنا أنه هو أسلم من أيام قليلة،
لم يكن كثير المدخول والذهاب، نعم، كثير الدخول والخروج على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما أتاه من عهد قريب.
نعم.
أهو هو، مش هو ده اللي كان اللي أنا قلت له إن تصدق الله يصدقه؟ قالوا: هو هو يا رسول الله. فقال رسول الله
عليه:
اللهم إني أشهدك أنه مات شهيدا في سبيلك وأنا أشهد على ذلك، إن تصدق الله يصدقه.
بل كفنه النبي صلى الله عليه وسلم في جبته، في عباءته، منقبة كبيرة.
نعم.
لإخلاصه. كذلك شيخ محمد، من نماذج المخلصين صاحب النفق. أتدري من هو صاحب النفق؟
سمعنا اسم صاحب النفق.
لا أحد يعلم قصة، أو لا يعلم أحد من هو صاحب النفق إلا الله جل في علاه. لما حاصر المسلمون حصنا للروم، طاع طالت فترة المكث حول الحصن واشتد عليهم رمي السهام من الداخل، لأن من صفات اليهود أو من صفات الأعداء لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. هنا انبرى رجل من المسلمين إلى ناحية من نواحي الحصن وأخذ يحفر نفقا بجوار هذا الحائط أو بجوار تلك الناحية حتى دخل إلى الحصن، ثم فتح باب الحصن ليدخل المسلمون. فلما دخل المسلمون وتحقق النصر، كان مسلمة وقتئذ هو قائد الجند، فجمع جنده وقال: أستحلفكم بالله أن يخرج صاحب النفق. فلم يخرج أحد. فلما جنى الليل جاء الرجل ملثما لم تظهر يعني معالم وجهه.
هو جاء عشان يستحلفه.
نعم.
بالله.
نعم. لكي يبر بقسمه.
نعم.
فقال لحارس مسلمة: أخبر مسلمة بأن صاحب النفق بالخارج، لكنه يشترط عليك شرطا، ألا تسأله من هو، وألا تبحث عنه بعد الليلة، وألا تطلب مقابلته بعد تلك الليلة.
إخلاص.
نعم. فوافق مسلمة، فدخل عليه الرجل كما أشرت ولم تظهر معالمه، فالتزمه مسلمة. ثم حكى الرجل قصة حفر النفق، ثم انخرط بين الجند، فكان مسلمة يمر بين الجند ويقول: اللهم احشرني مع صاحب النفق.
اللهم احشرني.
نعم.
مع اللهم صاحب النفق.
مع صاحب النفق. خلاص.
نعم. أحسن. نعم. كان الحسن البصري يقول: إن كان الرجل لا يجلس في المجلس ليعلم الناس فتجيئه عبرته فيردها، فإذا خشي أن تسبقه قام وبكى في الخارج.
الله.
يعني بقى كده بيعلم الناس ويقول لهم قال الله قال رسول الله، وعايز يبكي من خشية ربنا وماسك نفسه وعمال يرجعها لما يحس انه خلاص مش قادر يمسك نفسه وستسبقه العبرة، يقوم مستأذن من المجلس ويعتذر للناس عشان ما يبكيش قدامهم. إخلاص.
كانوا يتعاملون مع الورى على أنه عورة. سبحان الله.
يقول
سبحان
محمد بن واسع: والله إن كان الرجل ليبكي 20 سنة
سبحانك رب
وبجواره امرأته لا تعلم.
سبحان الله.
يبكي 20 سنة من خشية الله وزوجته رأدة جنب منه على الوسادة مش حاسة بيه، يخفي حتى عن امرأته اللي نايمة جنب منه بجواره.
بل كانوا كان يخفي كل واحد منهم الصيام عن زوجته، يعني البكاء ده أمر يسير.
ما شاء الله.
الصيام يعني صام داود ابن أبي هند 20 سنة.
نعم.
ولم تعلم زوجته بصيامه.
جاء هذا في صفة.
نعم.
الصفوة. نعم. وكذا نقل الذهبي هذا الكلام في سير أعلام الولاء.
نعم. كان يأخذ إفطاره فإذا خرج من بيته تصدق به على المساكين، ثم أتى إلى زوجته عند العشاء.
نعم.
لم تعلم زوجته بصيامه 20 سنة. بل من جميل ما قرأت، الإمام الماوردي ألف المؤلفات والمصنفات ولم ينشرها في حياته، فلما دنت وفاته جاء برجل ثقة يثق به وقال له: إذا كنت في السكرات فتعال إلي، واعلم بأن الكتب التي في المكان كذا كلها من مؤلفاتي، فإذا كنت في السكرات فضع يدك في يدي، فإن قبضت على يدك فاعلم أن المؤلفات لم تقبل، فاعمد إليها وأغرقها في نهر دجلة، وإن بسطت يدي فاعلم أنها قبلت، فخذها وانشرها. فلما كان في السكرات وضع يده في يده فبسط يده،
بانت النتيجة.
نعم.
بقى عند خروج الروح
بسط يده.
نعم.
فأخذوها ونشروها بعد وفاته. إخلاص.
اللهم ارزقنا الإخلاص يا رب.
الإخلاص يا رب.
الحسن البصري كان يقول: والله إن كان الرجل ليجمع القرآن كله ولا يشعر به الناس
سبحان الله.
يعني يختم القرآن ومحدش يحس ان الرجل ده كان بيحفظ القرآن ولا ان هو حفظ القرآن. مش النهاردة يحفظ له جزئين ثلاثة يطلع يعمل فضيحة؟ مش النهاردة يقرأ له جزئين ثلاثة مش بيحفظ حتى، ده بيقرأ ورد جزئين ثلاثة يفضح الدنيا، يصوم يومين ثلاثة يفضح نفسه. الحسن البصري يقول، ودي دلالة إخلاص القوم، والله إن كان القوم من السلف أحدهم يجمع القرآن ولا يشعر به الناس ويتصدق بالصدقة الكبيرة ولا يشعر به الناس ويصلي الصلاة الطويلة في بيته ولا يشعر به أحد، ولقد أدركت أقواما ما كان على الأرض من عمل يقدرون أن يعملونه في السر فيجعلونه علانية أبدا. اسمع الجزئية الأخيرة دي تاني، بيقول أنا شفت ناس ما فيش عمل كانوا يعرفوا يعملوه في السر خبيئة بينه وبين ربنا ويطلعوه للناس ينشروه للناس. وشوقاه إلى أرباب الإخلاص وتوقاه لرؤية تلك الأشخاص أحضر ذكرهم فأغيب ووقتي بذكرهم يطيب.
سأنا عايز أسألك سؤال هنا شو محمد،
سأل
هو ما كده ما فيش رخصة لإظهار الطاعات؟
لا، في رخصة لإظهار الطاعات. أما بالنسبة لإظهار الطاعات فالعلماء قالوا من الأعمال أعمال، من السنة الإصرار بها، ومن الأعمال أعمال، من السنة إظهارها. فما كان من الدين أن تسر به ينبغي أن تعمله سرا، وما كان من السنة أن تظهره اظهره. لكن إن خشيت على نفسك الرياء أو الشهرة أو السمعة فلا تفعل، إن خشيت على نفسك من مدح الناس أو ذمهم فلا تفعل، وإن قويت على مدح الناس وعلى ذم الناس وعلى مجاملات الناس فافعل. وينبغي عليك أن تخشى من الفتنة، اللهم إنا نعوذ بك من فتنة الدنيا برحمتك يا أرحم الراحمين. من نماذج المخلصين سيدنا منصور بن المعتمر، كان لي حاجات عجيبة في الإخلاص ذكرنا بشيء منها.
كان يقوم الليل كله
ما شاء الله،
فإذا أصبح أظهر نشاطه لأصحابه ليخفي عليهم العمل
الليل كله
كله
ما شاء الله
سبحانك ربي
أو أغلبه
أو أغلبه.
نعم،
كان يظهر نشاطه في الصباح حتى لا يشعر أحد بأنه قد قام الليل.
يطلع في صلاة الفجر فما يبينش أنه كان تعبان عشان ما يقولوش شفته ما شاء الله طول الليل واقف بين إيد ربنا، فيخفي العمل ويظهر نشاطه عشان يقوله ده نايم ومستريح. سبحان الملك، علامة إخلاص. إبراهيم النخعي من عجائبه في الإخلاص أنه كان له ورد وله مصحف، فيقرأ ورده في المصحف ولما يحس كده ان في حد داخل عليه يوم عامل ايه جنب منه غطاء، يوم حاطط المصحف وساحب الغطاء مغطي المصحف فيغطيه حتى لا يرى الداخل انه كان يقرا ورده من القران.
من نماذج المخلصين عبد الله بن المبارك.
نعم،
كان يقول احب الصالحين ولست منهم وابغض الطالحين وانا شر منهم. سبحان الله، سبحان الله، أحب الصالحين ولست منهم وأبغض الطالحين وأنا شر منهم. سبحانك رب.
الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال مثل هذا الكلام، أحب الصالحين ولست منهم، لعلي أن أنال بهم شفاعة وأكره من بضاعته المعاصي، وإن كنا سويا في البضاعة اللهم تب علينا واسترنا ولا تفضحنا، اللهم استرنا بسترك الجميل. الإمام الشافعي من عجائبه في الإخلاص أيضا أنه كان يقول وددت أن الخلق كلهم تعلموا هذا العلم ولم ينسب إلي شيء منهم. يقول أنا نفسي الناس دي كلها كده تتعلم دين ربنا وما يعرفوش إن في واحد اسمه الشافعي. هشام الدستوائي يقول والله ما أستطيع أن أقول إني ذهبت يوما قط أطلب الحديث أريد به وجه الله. بيتهم نفسه إنه هو ما فيش ولا مرة راح فيها رحلة في طلب الحديث كانت لله. طبعا كان هذا اتهاما منهم لأنفسهم، لكن حقيقتهم أنهم مخلصون. قال الذهبي، ودي بقى من عجائب الذهبي وجماليات الذهبي، والذهبي ذهبي الكلام، قال الذهبي بعد هذا الموقف، قال: ولا أنا. قلت في نفسي بعد أن قرأت كلام هشام الدستوائي وكلام الذهبي بعدها وهو يقول ولا أنا، قلت في نفسي
ولا أنا،
ولا أنا.
نعم.
اللهم اعف عنا.
وهب بن منبه،
نعم،
وإن كان في كلامه مأخذ، كان يقوم الليل كله لا يرقد، ليس غالب الليل، كان يقوم الليل كله ثم يقول، وهذا من إخلاصه: اللهم أجرني من نارك فمثلي لا يجترئ على طلب الجنة.
في مأخذ هنا شو
مأخذ؟ أنه أننا ينبغي علينا أن نطلب الجنة، ولا بأس أن يطلب العبد الجنة من ربه جل جلاله،
لكنه قال هذا الكلام من إخلاصه: اللهم أجرني من نارك فمثلي لا يجترئ على طلب الجنة. عمرو بن قيس كان يتصدق بكل ماله ثم يقول: أمثلي يدخل الجنة؟ أأنا من أهل الجنة؟ كان يتهم نفسه، وهذا إن دل على شيء إنما يدل دلالة واضحة على إخلاص. محمد بن واسع رضي الله عنه أرضاه كان يقول: لو كان للذنوب رائحة ما استطعتم أن تجلسوا بجواري من نتن ريحي من شدة ذنوبي. وأنا أقول: والله لو كان للذنوب رائحة ما استطعتم أن تجلسوا بأمامي من نتن ريحي. ثم ينظر محمد بن واسع إلى ابنه ويقول: لكثر الله من أمثال أبيك في أمة محمد.
اللهم اغفر لنا واعف عنا. العلاء بن زياد العدوي، جاءه رجل وقال له: رأيتك في الجنة، بالله عليك أنا عايز أسألك، وعايز أسألك أنت كمان، تنشغلش بأي حاجة، سيب اللي في إيدك، سيبك من التليفون وسيبك من الريموت وسيبك من العيال، ركز معايا بسألك بالله عليك. لو واحد كلمك في التليفون وقال لك: مش أنا شفتك في الجنة مبارح، شفتك في المنام وانت في الجنة بتتمتع في الجنة، هتقول له ايه؟
بشرك الله بالخير.
اللهم بشرنا يا رب. لكن اسمع بقى العلاء ابن زياد العدوي قال ايه للرجل ده لما قال له: رأيتك في منامي في الجنة. قال العلاء: ويحك، أما وجد الشيطان غيري وغيرك ليهدأ بي وبك؟ يعني خلاص الشيطان مش لاقي حد يتمسخر منه غيري انا وانت عشان يجي يضحك عليك ويوريك ان انا في الجنة او ان انا من اهل الجنة. نفوس مخلصة.
قال مالك بن دينار: اذا ذكر الصالحون فأف لي وتف.
مالك بن دينار يقول أف لي وتف،
فما ظنكم بانفسنا؟
اللهم استرنا،
اللهم استرنا على تفضح.
يقول الفضيل بن عياض: من أراد أن ينظر إلى مراء فلينظر إلي.
سبحانك رب. الفضيل،
الفضيل، والفضيل بن عياض ده كان إذا قرأ قول الله عز وجل: ونبلو أخباركم، بكى وقال: يا رب إن بلوت أخبارنا فضحتنا اغفر لنا. كان الفضيل بن عياض رضي الله عنه أرضاه يقول وهو يقرأ قول الله عز وجل: ليسأل الصادقين عن صدقهم، يقول: إن كان ربي سيسأل الصادقين عن صدقهم فما بال الكذابين أمثالنا. اللهم استرنا يا رب، اللهم اجعلنا من الصادقين المخلصين يا رب.
لذلك كان الفضيل بن عياض يصعد على جبل عرفات ويبكي ويقبض على لحياته ويقول: وسوءتاه منك يا سيدي وإن عفوت. الإمام أحمد كان يشتهي شيئا فيقول: أشتهي ما لا يكون. فقالوا: ما هو يا إمام؟ قال: أشتهي مكانا لا يكون فيه أحد من الناس ليتعبد لربه جل وعلا.
أيوة والله، الواحد نفسه فعلا في دي يروح حتة كده لحد يشوفه ولا حد يسمع بيه ولا حد يزعجه ولا حد يقلقه ويتني مع ربنا، يركع ويسجد ويتضرع ويبكي ويناجي. اعملها كده، اعملها في أوضة، اعملها في شقة في العمارة اللي ربنا رزقك بيها وانت هاجرها، اخلو بربك. عايزين نقول بقى كيف أعرف أني مخلص ومدى إخلاصي؟ واحد، تعرف أنك مخلص إذا كانت نيتك في العمل لله وحده. اثنين، أن تسرك حسنتك وتسوءك سيئتك. ثلاثة، أن يكون سرورك بالحسنة أشد من سرورك بإقبال أي شيء من عرض الدنيا عليك قل أو كثر. أربعة، أن تحاسب نفسك وأن تراقبها. خمسة، أن تبكي من خشية الله فيما بينك وبين الله. اللهم اجعلنا من البكائين يا رب. اللهم رقق قلوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين. نعرف إزاي إن إحنا مخلصين يا شيخ شعبان؟
أولا، عدم العجب والغرور بالأعمال.
نعم.
قال تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. لذلك عيسى بن مريم عليه السلام لما وصى الحواريين قال: يا معشر الحواريين، قال لهم: كم من مصباح أطفأه الريح وكم من طاعة أفسدها العجب. قال الإمام ابن القيم رحمه الله طيب الله سراه: قد يكون الذنب أنفع للعبد من كثير من الطاعات. إزاي الكلام ده؟ قد يورث الذنب العبد ذلا وخضوعا وانكسارا لله جل وعلا، فيصل بذله وخضوعه إلى الله. وقد تورث الطاعة صاحبها عجبا وغرورا فيصل بعجبه وغروره إلى النار. اللهم سلمنا يا رب. عدم العجب والغرور بالأعمال. كذلك أعرف أني مخلصة، من علاماتها الالتزام بالطاعة والبعد عن المعصية. المخلص يعلم أن المعصية تورث القلب ظلمة بعد نور، وتورث الصدر ضيقا بعد انشراح وحبور، وتورث القلب ظلمة بعد نور، وتورث النفس كدرا بعد فرح وسرور. المعصية تغير النعمة إلى نقمة. قال تعالى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. قال بعض أهل التفسير: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا الطاعة إلى ذلك بأن الله لم يكن مغيرا النعمة إلى نقمة إلا إذا غير العبد الطاعة إلى المعصية. كذلك أعرف أني مخلصا بالمسارعة إلى الخيرات. والسابقون السابقون أولئك المقربون. قال ابن القيم رحمه الله وطيب الله ثراه: فالسابقون في الدنيا إلى الخيرات والطاعات هم السابقون في الآخرة إلى الرضوان والجنات. فعلى قدر السبق هنا يكون السبق هناك. من علامات أعرف أني مخلصة استواء الأعمال في السر والعلن، في الظاهر والباطن، بل يكون الباطن أقوى وأمتن. كذلك يكون أكثر اجتهادا. ذكر عن سفيان أنه قال: لا أعد كل عمل يظهر من أعمالي من جنس أعمالي، فإن قلوبنا أضعف من أن تخلص والناس ينظرون. نعم. كذلك من علامات الإخلاص أن يتساوى عندك المدح والذم. سئل ذنون المصري: كيف أعرف أني مخلصة؟ قال: إذا بذل المجهود في الطاعة وأحب أن تسقط منزلته عند الناس. بل يحيى بن معاذ لك كلام رائع عشق محمد، ذكرنا به.
يحيى بن معاذ سئل: متى يكون العبد مخلصا؟ قال: إذا كان خلقه كالرضيع لا يبالي من مدحه ولا من ذمه.
كالرضيع
كالطفل الصغير الرضيع الذي لا يفهم ولا يعي، حد مدحه حد ذمه مش فرق عنده. هو لا يبالي بهذا. المخلص هذا حاله، لا يبالي بمدح الناس ولا بذمهم. من علامات إخلاصك أيها الحبيب أن يحيك الإثم في نفسك.
الله،
يعني تحس للإثم كده بألم في نفسك لو نفسك فكرت تعمله. سيدنا النبي بيكلم النواس بن سمعان وقال له: الإثم ما حاك في النفس وكرهت أن يطرع عليه الناس. من علامات إخلاصك أن تقدر مقدار جهدك وهمك فيما هو لله وهمك فيما هو للدنيا، فتجد همك فيما هو لله أكثر بكثير عن همك فيما هو للدنيا. يا ترى النهاردة همك لله ولا للدنيا؟ همك لله أكتر ولا همك للدنيا أكتر؟ بتشتغل قد إيه ربنا وبتشتغل قد إيه لنفسك؟ بتضيع وقت قد إيه لنفسك وبتاكل من عمرك قد إيه لنفسك وللدنيا، وبتدي ربنا قد إيه من حقه عليك؟ من علامات إخلاصك أن يستوي صلاحك في حال وجود الرقيب عليك وفي حال عدم وجود الرقيب عليك من البشر. يعني الناس لما تكون شايفك بتصلي زي ما هي شايفك بتصلي، الاثنين عندك سواء، يكون واخدين بالهم انك انت رحت تصلي الفرض او مش واخدين بالهم، ان يكون الرئيس بتاعك في العمل واخد باله انك انت شغال ولا ما انت شغال، واقف ولا ما هوش واقف، انت كده كده مخلص في العمل، متقن للعمل. ليه؟ لأنك تراعي الله عز وجل. يستوي صلاحك في حال وجود الرقيب أو الرئيس وفي حال غيابه عنك. من علامات الإخلاص أن يستوي عندك تحقق ثمرات العمل على يديك أو على يدي حبيبك المسلم. يعني أحب أبقى أنا أحب أن الدين ينشر ومش شرط على إيدي أنا، أن قول الله يسمع وإن قول النبي يسمع ومش شرط إن يكون من لساني أنا، المهم إن الناس تعرف ربنا، وهكذا. أيضا من علامات الإخلاص أن تقبل الحق ممن جاء به أيا كان. فنحن نقبل الحق من أي أحد طالما أنه حق، ونرد الباطل على أي أحد طالما أنه باطل. من علامات الإخلاص
الثبات عند المحن والفتن.
اللهم ثبت،
اللهم ثبت أقدامنا. نعم، المخلص ثابت في الفتن، لا يتزعزع حتى وإن عصفت ريح الفتن بكل من حوله. لذلك كان سحرة فرعون يدعون ربهم جل وعلا عند الفتنة: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا. من علامات الإخلاص ان انت ما يهمكش الصدارة ولا الرئاسة ولا الزعامة. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه.
نعم.
كان في الساق،
كان في الساق،
وان كان في المقدمة،
كان في المقدمة،
وان كان في المؤخرة،
في الحراسة كان. نعم. في الحراسة.
اخلاص،
مهم ان الراية ترفع.
نعم، من علامات الاخلاص ان تخشى على نفسك من الرياء. قال ابن ابي مليكة: ادركت 30 صحابيا كلهم يخاف على نفسه من النفاق، ما منهم من أحد يقول أنا على إيمان جبريل وميكائيل. من علامات الإخلاص مخالفة الهوى. نعم، قال الإمام ابن القيم رحمه الله، قال: أجمع العلماء على أن النفس لا تعطى مناها إلا إذا وصلت إلى مولاها، ولن تصل إلى مولاها إلا أن تكون صحيحة سليمة، ولن تكون صحيحة سليمة إلا إذا كان داؤها هو دواؤها، وداؤها الهوى، ودواؤها هو مخالفة الهوى.
نعم.
نعم.
عندنا في طريق الإخلاص معوقات.
نعم.
ينبغي أن نحذر منها في قصة الإخلاص، ينبغي أن نحذر الحبايب اللي بيسمعونا دلوقتي حتى ينصرفوا عن هذه المعوقات ويحذروا هذه المعوقات.
من المعوقات الطمع.
نعم.
علاجه
الطمع: اليأس مما في أيدي الناس، وتعلق قلبك هذا بالله عز وجل وحده.
من معوقات الإخلاص المدح.
نعم.
فما علاجه؟
علاج المدح علمك أن الممدوح حقا من مدحه الله عز وجل، وعلمك أن مدح الناس لا ينفع ولا يضر ذمهم.
من المعوقات الرياء، فما علاجه؟
علاج الرياء أن تعلم أن الناس لن ينفعوك ولن يضروك، وأن تعلم يقينا أن قلب من ترائيه بيد الذي تعصيه.
لا تاني يا شيخ محمد، بس يصلوا على النبي.
أسمع بقى الصلاة على النبي
عليه الصلاة.
اللهم صلي وسلم وبارك على النبي محمد وآله. بنقول إن من معوقات الإخلاص الرياء. اللهم إنا نعوذ بك من الرياء والسمعة.
آمين.
علاج الرياء أن تعلم يقينا أن الناس لن ينفعوك ولن يضروك، وأن تعلم يقينا أن قلب من ترائيه بيد الذي تعصيه.
من معوقات الإخلاص العجب.
نعم.
فما علاجه؟
علاجه علمك بأن ربك مطلع عليك، وأن عملك فضل الله عز وجل، وبيد الله عز وجل دوامه لا بيدك أنت. هتعجب من إيه؟ عملك هذا الذي وفقك إليه والله، صلاتك دي اللي وفقك لها ربنا، حجابك ده اللي وفقك ليه ربنا، سماع القرآن، حفظ القرآن، طلب العلم، أي عمل صالح في حياتك أو حياتك اللي وفقكم ليه ربنا.
يعني الواحد لما يكون في قيام الليل يستشعر بأن الله برحمته أيقظك من مرقدك.
نعم.
لتقف بين يديه.
نعم.
كذلك من معوقات الإخلاص احتقار الناس وازدراؤهم.
نعم.
فما علاجه؟
علاج احتقار الناس وازدراؤهم التأدب بما علمنا ربنا إياه في القرآن، وكذا رسول الله. قال الله تعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فلا تزكوا أنفسكم، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فربما الذي تراه دونك كان أتقى لله منك وأعلى مقاما عند الله عز وجل منك. حبيبي في الله، في النهاية نقول في نهاية توقفنا مع قصة الإخلاص، وحنقف تاني وتالت ورابع في أحاديث سيدنا النبي مع قصة الإخلاص بعد كده، اسمحوا لنا نقول دلوقتي: عطر القبول ريح للمخلصين. اكتب يا سيدي، احفظ يا حبيبي: عطر القبول ريح للمخلصين، وسموم النسيم ريح للمرائين، ونفاق المنافقين صير المساجد مزابل، وإخلاص المخلصين رفع قدر الوسخ، وانظر الفارق بين لا تقم فيه أبدا وبين رب أشعث أغبر، لو أقسم على الله لأبر.
الإخلاص مسك مصون، المخلص يعد طاعته عرضا، وقلم القبول قد أثبتها في اللوح خالصا.
حبيبي إن لم تخلص فلا تتعب نفسك، أتتجشأ من غير شبع؟ أتحدو وما لك بعير؟ أتمد القوس بلا وتر؟ إن لم تخلص فلا تتعب نفسك،
إن لم تخلص فلا تتعب نفسك، أتتجشأ من غير شبع؟ تحشو جرابك رملا يثقلك ولا ينفعك، إذا اشتبكت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى.
إذا اشتبكت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى. يا قومنا هذه الفوائد جمة، فتخيروا قبل الندامة وانتقوا، إن مستكم ظمأ يقول نذيركم: لا ذنب لي قد قلت للقوم استقوا. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل والنوايا. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. نحبكم في الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليك يا رسول الله.